الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث 13 من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ما زلنا في هذا الحديث وعرفنا أن هذا الحديث يتعلق بأحكام الفيء، وعرفنا المراد بالفيء وأن الفيء قد يطلق إطلاقا عاما فيدخل فيه حتى الغنيمة، يدخل فيه كل مال مأخوذ من جهة الكافرين من غنيمة ومن غيرها، ويطلق الفيء على المال المأخوذ من جهة الكافرين بغير قتال، وهو المراد بهذا الحديث مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. وعرفنا أن آية أو أن الآيات في سورة الحشر تدل على حكم هذا النوع من أنواع الفيء، وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، ثم ذكر التابعين لهم بإحسان، فالفيء لجميع هؤلاء على ما سبق إيضاحه وبيانه في الدرس الماضي. وعرفنا أن الفيء يخمس أو لا يخمس، لا يخمس. ومن ذهب إلى تخميسه الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وأنكر عليه العلماء ما ذهب إليه. وعرفنا أن الفيء تدخل فيه عدة صور، فكل مال أخذ من جهة الكافرين من غير قتال يدخل في الفيء، ومن ذلك ما عرفنا المال المتروك إذا أجلي أهل البلد من الكافرين وتركوا مالا، فذلك المال المتروك من الفيء كما هو مذكور في هذا الحديث كانت أموال بني النضير. كذلك من صور الفيء من يذكر العشور، وش المراد بها؟ إذا قدم الكافر بتجارة إلى بلد من بلاد المسلمين يؤخذ منه العشر إذا كان كافرا حبيا، أو نصف العشر إذا كان ذميا، كما قضى بذلك الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومصرف العشور مصرف الفيء، وهي من جملة الفيء. كذلك الجزية على قبلها، الأصل الجزية على ماذا تكون؟ على الرقاب. أصل الجزية الجزية على الرقاب، والجزية على الأرض، لكن أصل الجزية هي الجزية على الرقاب، وهي المذكورة في كتاب الله عز وجل: حتى يعطوا الجزية عيدا وهم صاغرون. والجزية من جملة الفيء، ومصرف مصرف الفيء. كذلك الذي قلتها الجزية على الأرض، إيش سمى الجزية على الأرض؟ الخراج. الخراج وهو الجزية على الأرض التي فيها الكفار، فمال الخراج أيضا من الفيء يقسم هو يصرف في مصارف الفيء على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وعرفنا أن الأرض تنقسم إلى كم أقسام؟ إلى 6 أقسام. القسم الأول الأرض التي أحياها المسلمون، الأرض التي أحياها المسلمون، والأرض التي أحياها المسلمون أرض حراجية ولا أرض عشرية؟ عشرية. وش المراد بالأرض؟ المقصود بأن بكونها أرض عشرية أن فيها الزكاة، فيها الزكاة الذي هو العشر من الخارج منها أو نصف العشر، ما كان بكلفة ما سقي بكلفة فنصف العشر، وما كان بغير كلفة فالعشر. هذا القسم الأول من أقسام الأرض. القسم الثاني الأرض التي أسلم أهلها وهم فيها، الأرض التي أسلم أهلها وهم فيها، كأرض ماذا؟ أرض المدينة واليمن وهكذا الطائف وغير ذلك من الأراضي التي أسلم أهلها وهم فيها. وش حكم هذه الأرض؟ كالقسم الأول فيه أرض عشرية أي فيها الزكاة في الخارج منها إما العشر وإما نصف العشر. القسم الثالث من أقسام الأرض أرض العنوة التي فتحت بالقوة، فتح المسلمون بالقوة، قاتلوا أهلها وفتحوها بالقوة، فهذه الأرض إذا أبقى المسلمون الكافرين فيها يعملون في مزارعها وفي أشجارها وش يكون فيها؟ يكون فيها الخراج، يكون فيها الخراج. وكما عرفنا فيما مضى أن لولي المسلمين له أن يقسمها وله أن يوقفها على المسلمين وله أن يجعل الكفار فيها يعملون ويضرب عليها الخراج. فهذه الأرض إذا لم تقسم يضرب عليها الخراج، إذا لم تقسم يضرب عليها الخراج، والخراج يضرب على ماذا؟ وش يعني؟ على ماذا يضرب؟ على كل شيء، على السواد. وش المقصود بالسواد؟ الأرض إما المزروعة أو التي صالحة للزراعة، إما أن تكون مزروعة أو صالحة للزراعة أو يكون فيها أشجار، سواء زروع أو أشجار. وهكذا إذا كانت أرض صالحة للزراعة لكن تركها صاحبها القائم عليها أهملها ما أراد أن يزرعها لكنها صالحة للزراعة، يقال له إما أن تزرعها وإما أن يزرعها غيرك، فيضرب عليها الخراج، يضرب على هذه الخراج. لكن الأرض الميتة يضرب عليها الخراج أو لا يضرب؟ لا يضرب عليها الخراج. والمساكن والدور لا يضرب عليها الخراج. والأماكن التي سكنها المسلمون من غير الأماكن الزراعية، بنوا فيها الدور وأنشأوا لهم مدنا، لا تدخل في الأرض الخراجية. وقد سكن المسلمون كثيرا من البلدان فالمساكن والدور لا تدخل في الخراج، وإنما الأماكن المزروعة أو الأماكن التي فيها أشجار منبتة مثمرة فهذه التي يضرب عليها الخراج. والخراج قد زال وانتهى منذ أزمان قديمة، زال وانتهى. فالخراج في بلاد العراق انتهى في أوائل الدولة العباسية كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فإنهم تقاسموا تلك الأراضي، تقاسمها المسلمون فنقلوها من الأراضي الخراجية من الخراج إلى المقاسمة، وزال عنها الخراج منذ الأزمان القديمة. وهكذا بلاد مصر فتحت عنوة بالقوة وأزيل عنها الخراج منذ سنين متطاولة. نعم أزيل عنها الخراج منذ سنين متطاولة. ففي هذه الأزمان ما في لا في خراج ولا في جزية على الكافر، مع المسلمين موجود. نعم موجود. لا نعم ولا عشور. نعم صلاة الأحكام على متنزلة على المسلمين بسبب ضعفهم، وإنما تسلط الأعداء على أهل الإسلام بسبب ضعفهم في دينهم وابتعاد كثير منهم عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتسلط عليهم الأعداء. على كل أرض العنوة وهي القسم الكم الثالث الأقسام الأراضي يضرب عليها الخراج إذا لم تقسم. القسم الرابع من أقسام الأرض، نعم أرض الصلح التي صالح المسلمون الكافرين على أن تبقى لهم أي للكفار بشرط أن يدفعوا الخراج، وهم إذا دفعوا الخراج لا يعني أنهم لا يدفعون الجزية، وإنما أنهم يجتمع في حقهم الجزية والخراج، لكن كلامنا الآن في قضية الخراج، وإلا الجزية فإنها واجبة على الرقاب. فعلى كل الأرض التي صالح المسلمون الكافرين على أن تبقى الأرض لهم بشرط أن يدفعوا بشرط أن يدفعوا الخراج على أرضهم، فحكم هذه الأرض ظاهر أنهم نعم يجب عليهم أن يدفعوا الخراج ويلزمون بذلك، لكن إذا أسلم الواحد منهم أو أسلموا جميعا يرتفع الخراج أو لا يرتفع؟ يرتفع الخراج، لأنه مشروط عليهم ما داموا في كفرهم، فإذا أسلم الواحد منهم رفع الخراج عنه، وإذا أسلموا جميعا رفع الخراج عنهم، وإذا بيعت أو انتقلت لمسلم أيضا رفع الخراج منها. والقسم الخامس من أقسام الأرض، أي نعم وهي داخلة في أرض الصلح، لكن في هذا القسم هو القسم الخامس يصالح الكفار المسلمين على أن يبقوا في الأرض للعمل فيها وللسكن فيها ومزارعتها، إلا أنها للمسلمين ينزل عنها ليست لهم، ما لهم إلا البقاء والانتفاع، وإلا هي للمسلمين. فهذه الأرض يضرب عليها الخراج، هذه الأرض يضرب عليها الخراج، لكن إذا أسلموا هل يبقى الخراج أو لا يبقى؟ يبقى الخراج، إنهم يبقى الخراج، لأنه ضرب عليها الخراج وهي لهم أو للمسلمين، للمسلمين، فالخراج ما زال باقيا وإن أسلموا، لأن قد انتقلت إلى المسلمين في حال كفر الكافرين، فالخراج باق أسلموا أو لم يسلموا، حتى ولو ذهب مسلم إلى ذلك الموضع واشترى أرضا وقام بزراعتها فالخراج عليها، فالخرج عليها، فيدفع المسلم الخراج. ولهذا كره من كره من أهل العلم الذهاب إلى أرض الخراج والانتفاع بها من أجل هذا الأمر. فعلى كل الخرج باق فيها حتى ولو انتقلت إلى مسلم ولو أسلموا، فيبقى فيها الخراج ويصرف بمصرف الفي. القسم السادس والأخير من أقسام الأرض، نعم أجلي أهلها عنها كأرض بني النضير وكغيرها، وهذه الأرض إيش حكمها؟ تأخذ أحكام العنوة، تأخذ أحكام الأرض العنوة، إن قسمت فالأمر ظاهر، وإن ضرب لها عليها الخراج كذلك الأمر ظاهر في نعم إن قسمت فالأمر ظاهر أو ضرب عليها نعم إن قسمت فالأمر فيها ظاهر، وإن ضرب عليها الخراج كذلك يعني تصير مؤجرة. فعلى كل تأخذ أحكام أرض العنوة، نعم تأخذ أحكام أرض العنوة التي سبق ذكرها. قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. بقى نعم في المسألة السابقة في أرض أو في التي أجلى عنها أهلها، ما يظهر قضية الخراج فيها لأن أهلها قد خرجوا منها، لكن إن قسمت أو أوقفت على المسلمين فيمكن فيها ذلك. قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. عرفنا أن المراد بالركاب الإبل، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، عرفنا أن المراد بذلك أنه يتصرف فيها تصرف العبد الرسول لا تصرف الملك الرسول، يهب لمن شاء ويمنع من شاء، ليس الأمر كذلك، وإنما يتصرف فيها تصرف العبد الرسول. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتصرف فيها على حسب ما أوحى الله إليه. وقد بين الله عز وجل مصرف الفيء في الآيات من سورة الحشر على ما سبق ذكره. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، وفي مشروعية الادخار إلى مدة سنة، وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وجل، فيجوز للشخص أن يدخر لأهله لنفسه ولأهله نفقة سنة كاملة، فقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي ذلك التوكل على الله عز وجل، فإن هذا من الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. وهذا إذا ادخر الإنسان من مزرعته، إذا من مزرعته أو من نصيبه في المزرعة، في نصيبه من مزرعة فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعزل له نفقة سنة من تلك الأرض وما يخرج منها من الثمار والزروع، فيعزل لنفسه نفقة ولأهله نفقة سنة كاملة. أما ما يشترى من أسواق الناس فمحل نزاع بين أو فيها تفصيل، ما يشترى من أسواق الناس فمحل تفصيل، فإن كان عند ضيق الطعام والقوت فليس له ذلك، ليس له أن يدخر ما يدخل به الضرر على الناس، وإنما يدخر كما قال العلماء ما لا ضرر فيه، كأن يدخر لأيام أو لشهر ونحو ذلك مما لا يدخل الضرر، مما لا يدخل به الضرر على الناس، فهذا عند ضيق الطعام، فيدخر الأيام اليسيرة كشهر أو أقل من ذلك مما لا يدخل فيه الضرر على الناس. وأما في وقت سعة الطعام وكثرته فله أن يدخر ولو إلى سنة، يشتري من الطعام ما يكفي إلى سنة، لأنه لم يدخل ضررا على أحد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. فهذه المسألة يفصل فيها، وواقع الناس خلاف ذلك، فإذا شدت الأزمة على الناس اتجه الناس إلى الأسواق واشتروا الأخضر واليابس، وادخروا الكميات التي ربما يدخرها التجار في التجارة، يدخرون في بيوتهم، ويحصل وتشد الأزمة على الناس ويشد الضيق على الناس من هذا الفعل. والمسلم ينبغي أن يكون في وقت الشدة مواسيا لأخيه المسلم، لا يكون مدخلا للضرر على أخيه المسلم، فإذا قل الطعام وشدت الحاجة، فلا يأخذ من الطعام ما يدخل به الضرر على الناس. وأما إذا كان الوقت وقت سعة فله أن يأخذ ولو ويشتري ولو نعم طعاما كافيا إلى سنة، ليس عليه في ذلك حرج. وهكذا ما كان من أرضه ومن مزرعته له أن يدخر ولو إلى سنة أو أكثر من ذلك، فإن هذا الماء فإن ذلك تلك الثمرة له وهي داخلة في أملاكه ولم يدخل ضررا على أحد، فله أن يدخر سنة أو أقل أو أكثر. إذن هذا المسألة ينظر فيها بهذا المنظار، ينظر فيها إلى نعم إلى كونه مدخرا من أرضه ومن مزرعته أو مشتريا من أسواق الناس، فإن كان مدخرا من أرضه ومن مزرعته فيدخر ما شاء، وإن كان من أسواق الناس فينظر هل هناك سعة في الطعام أو ضيق، فإن كان هناك سعة في الطعام فله أن يدخر إلى سنة، وإن كان هنالك ضيق فيدخر الأيام القليلة كما قال أهل العلم إلى شهر أو أقل من ذلك، ولا يفعل ولا يدخر ما يضيق به على الناس. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. هذا الحديث مشكل مع حديث آخر رواه الترمذي من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر لغد، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخر شيئا لغد. فهذا الحديث مشكل، أعني حديث عمر بن الخطاب مشكل مع حديث أنس. حديث أنس قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة. حديث عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يعزل نفقة أهله سنة، وحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. والجواب عن هذا الإشكال أن حديث أنس اختلف العلماء في وصله وإرساله، اختلفوا في وصله وإرساله، فالحديث متكلم فيه، فهناك من أعله بالإرسال، وحديث عمر متفق عليه في الصحيحين، فالعمل بحديث عمر أو القول ما في حديث عمر رضي الله عنه فإنه حديث صحيح متفق عليه. وأما حديث أنس فهناك من أهل العلم من أعله بالإرسال. وعلى فرض ثبوت حديث أنس وأن الصحيح فيه الوصل للإرسال، فهناك من أهل العلم من حاول الجمع بين الحديثين، وهو نعم من حاول الجمع بين الحديثين، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخر شيئا لغد أي لنفسه، وإنما كان يدخر لأهله، أنه كان لا يدخر شيئا نعم لغد أي لا يدخر لنفسه، وإنما كان يدخر لمن يعول، فيدخر لأهله ولا يدخر لنفسه. وهذا على نعم، وهذا إذا قلنا أن حديث أنس من الأحاديث الثابتة وإلا سبق ما فيه. وهكذا جاء في حديث عائشة في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرع عمر هنا عند يهودي بثلاثين صاع من شعير، فهذا أيضا مما أشكل. ففي هذا الحديث أنه كان يعزل نفقة أهله سنة، أي كان يضع لهم ما يكفيهم لمدة سنة، ومعلوم أن الثمار والزروع في كل سنة، يعني في كل سنة يأخذ ويدخل لهم إلى سنة، فتأتي السنة الأخرى وقد ظهرت الزروع والثمار فيدخل لهم إلى سنة ما يكفيهم، فكيف مات عليه الصلاة والسلام ودرع عمر هنا عند يهودي؟ والجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر لأهله لمدة سنة، لكن لا يعني أن ذلك الطعام يبقى إلى سنة، ويقدر ما يكفي إلى سنة، لكن تأتيه النوائب في خلال السنة، فيأتيه الأضياف فينفق عليهم ويطعمهم مما من ذلك الطعام المدخر، ويأتي الفقراء فيتصدق عليهم من ذلك الطعام المدخر، فيحتاج خلال السنة إلى أن يقترض. لم يحتاج خلال السنة إلى أن يقترض، فمات عليه الصلاة والسلام ودير عمره هنا عند يهودي ب30 صاع من شعير على ما سبق إيضاحه. فلا إشكال بين حديث عائشة وبين هذا الحديث. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه.